بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، فذكر مثله. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. والشطر الأخير جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وكذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس يتعلق بالهبة. قال الحافظ رحمه الله: والهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء، الموحدة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبرار، وهو هبة الدين ممن هو عليه، والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية وهي ما يكرم به الموهوب موهوب له، ومن خصها بالحياة أخرج الوصية، وهي تكون أيضا بالأنواع الثلاثة. وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض. وصنيع المصنف محمول على المعنى الأعم لأنه أدخل فيها الهدايا. ذكر فيها البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة، أدخلها في الهبة. وقد يراد بها الهبة، وقد يراد بها الصدقة، وقد يراد بها الهدية، وقد يراد بها ما هو أعم من ذلك. وذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. ثم بوب البخاري باب القليل من الهبة، وساق حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ومعنى لو دعيت إلى ذراع أو كراع أي شيء من المطعومات. أما من قال إن كراع موطن، دعيت إلى كراع موطن مكان بعيد لأجبت، ففيه نظر، لأن هذا في سياق المطعومات، ولا سيما مع دلالة اقترانه بقوله لو أهدي إلي ذراع أو كراع. فالكراع معروف من الحيوان أنه لا لحم فيه، والكراع من الدابة ما دون الكعب. قال الحافظ: وقيل هو اسم مكان ولا يثبت هذا القول. وبوب أيضا باب من استوهب من أصحابه شيئا، وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما، وساق حديث سهل بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار قال لها مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر، فأمرت عبدها وكان نجارا فذهب فقطع من الطرفاء هو الإثل فصنع له منبرا. وحديث أبي قتادة في قصة إهداء شيء من الحمار لأنه ما صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، حمار الوحشي. وأدخل البخاري رحمه الله في الهبة باب من استسقى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقني، قال سهل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني، أي طلب منه هذه الهبة السقيا. قال ساق قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذا فاستسقى، حلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته، وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر، أعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا، قال أنس فهي سنة فهي سنة، أي اليمين فاليمين يشرب. وحديث قبول هدية الصيد، حديث أنس قال أنفجنا عرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا أدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها، فقال قال لا أشك في بركها فخذيها فقبله، قلت وأكل منه قال ثم قال بعد قبله، أي أنه حلال قبل الهدية. قبول الهدية في حديث صعب بن جثامة قبلها ولما ردها قال لولا أننا حرم أو لولا أما إنا لم نرده إلا عليك إلا أن حرم، الحمار الوحشي. قبول الهدية أيضا حديث عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحاصل أنه ذكر في ذلك جملة أدخل فيها الهبة، أدخل فيها بعض الصدقات، أدخل فيها يعني ماذا الإحسان إلى الجيران وهكذا. أما الباب الذي نحن فيه فهو ما يتعلق بهبة الولد الوالد لولده ما لا يرد من الهدية، كان لا يرد الطيب، وأيضا جاء في الريحان قال خفيف الحمل طيب الريح، وإذا تعب الإنسان منه بحيث يؤذيه له، أن يريد كان يؤذي رائحة الطيب كان يكون فيه رائحة فواحة كثيرة. من رأى الهبة الغائبة جائزة، أي إن إخوانكم جاءونا بتائبين فإني إن رأيتم أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. المكافأة للهبة، كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها، وهي منها ما يطلب صاحبها الإثابة، يهدي ويريد الإثابة الأكثر، ومنها ما يهدي صاحبها الهدية لا يريد بها إثابة، يعني ما كلها يريدون أصحابها الإثابة منها أو المقابل. الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجوز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه، وقال اعدلوا بين أولادكم. وهل الولد أن يرجع للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت، أي أن الولد يملك ماله. أكل ولدك نحلته، أي أنه لو أعطاه عطية جسائر الأولاد يتملكون لو أعطاهم عدل. ثم ساق أيضا رجوع الوالد فيما وهب، وهي خلافية أيضا، ومنهم من فرق بين الصدقة والهبة فلا يرجع في الصدقة لأنه يراد بها ثواب الآخرة، وحديث الباب ظاهر في الجواز أيضا، وكأنه أشار إلى حديث لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، خرجه أبو داود بن ماجه هذا اللفظ، حديث ابن عباس وابن عمر ورجاله ثقات، حديث الباب في صحيح المسند. الرابع أكل الوالد من مال الولد بالمعروف، قال ابن المنير وفي انتزاعه من حديث الباب خفاء، وجهه أنه لما جاز للأب بالاتفاق أن يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه فلا أن يسترجع ما وهبه له بطريق الأولى، ساق حديث ابن عمر. حديثنا الذي في اسم مسند أحمد، قال حدثنا يزيد وابن هارون أبو خالد الواسطي قال أخبرنا حسين وهو ابن ذكوان ثقة، ويزيد أرفع من ثقة، عن عمرو بن شعيب قال في التقريب صدوق لكنه قد وثقه جماعة، ومن أجله حسن هذا الحديث ولا بأس بتصحيحه على القول بتوثيق عمرو بن شعيب، عن طاوس ابن كيسان اليماني الأبناوي من أبناء الفرس وهو من العباد، أن ابن عمر ثقة عابد، وابن عباس هذان حديثان رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، يعني الصدقة والهدية إذا وقعت في يد صاحبها، أما قبل أن تصل إلى يد صاحبها فله أن يرجع. هذا ذكره هذا القيد فيما مر من صحيح مسلم أنه بشرط أنها تطرح في يد صاحبها، فإن رجوعه بعد وضعها في يد صاحبها لؤم. وانظر المثل كالكلب يأكل ثم يقيء ثم يرجع في قيئه، إلا الوالد فيما يعطي ولده، وذلك أنه تملك، الوالد يملك احتياجه من مال ولده، فرجوعه في هبته لولده معناه يملكه، يملك ذلك، يملك المال الذي عند ولده والذي أعطى ولده، أنت ومالك لأبيك، ولا يعني أن الولد لا يملك، لكن له أن يأخذ منه بحاجته الضرورة واللوازم، فإذا رجوعه فيه لا بأس، ما في معنى لو قال أعطيتك هذه القطعة من الأرض ثم قال خلاص أنا تركت حتى وبعد أن يتملكها، أو أعطيتك هذا الشيء سواء سكنا أو أرضا أو مواشي أو مالا أو أعطاه ثم رجع ما في مانع، مستثنى أنت ومالك لأبيك، أما الغير فلا. هذا الحديث في سبل السلام أيضا، وقوله إلى الوالد دليل على أنه يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه كبيرا كان أو صغيرا، وخصته الهادوية بالطفل وهو خلاف ظاهر الحديث، وفرق بعض العلماء فقال يحل الرجوع في الهبة دون الصدقة لأن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة، وهو فرق غير مؤثر في الحكم، وحكم الأم حكم الأب عند أكثر العلماء هو الصحيح، حتى الجد لو أعطى حفيده ورجع فيه لا بس لأن الجد عبد. قال النووي رحمه الله هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة، وإذا كان محرما فلا يعان على ذلك، ومنهم من يقول محرما لكن إذا رجع يصح رجوعه، هذا ما هو صحيح، هو محرم بالاتفاق ورجوعه لا يقبل ولا يعان عليه ولا يحكم به القاضي، يقول مثلا أعطيته ورجعته قال ما يقضي له بمحرم ولا يعينه على الإثم. تحريم الرجوع ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضها، وهو محمول على هبة الأجنبي، أما إذا وهب لولده وإن سفل، يعني الجد الأب يعني لولده يهب ففيه الرجوع، سفل معنى أنه أن نزل، جد الجد يهب لحفيده، الجد يهب لحفيده، الأب يهب لابنه، فله الرجوع كما في كما صرح به في حديث النعمان، ولا رجوع في هبة الأخوة. نعمان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، أو والده بشير وأمره أن يرجع، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع في هبته، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام. هذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك الأوزاعي، وقال أبو حنيفة آخر يرجع كل واحد إلا الولد وكل ذي رحم محرم، وهما صحيح قولهم هذا. وما جعله بهذا المثل المستقبل القبيح إلا لبيان تحريم الرجوع فيه. استدل بالحديث لا تحريم الرجوع في الهبة لأن القيء حرام المشبه به مثله، ووقع في رواية نخل البخاري كالكلب يرجع في قيئه، وهي تدل على عدم التحريم لأن الكلب غير متعبد، لا بل تدل على القبح وأن هذا الفعل قبيح. وليس لنا مثل السوء، وفيه غير ما سبق من الفوائد ضرب الأمثال، وقوله كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه، يدل على أن هذا المثل فلان كالكلب أنه لا يجوز، لأن هذا مثل في هذا الموضع دل على خبث التمثيل به. ولا يتعارض هذا مع وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج بالكلاب أنه كلاب، قال كلاب وما هو كلاب حتى الدنيا، كلاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخوارج كلاب، كل خارجي سواء كان الخروج الخارجي يعني معتزليا أو كان جهميا أو كان رافضيا أو كان يعني حروريا، لأن الخوارج عديد ما هم فقط نوع واحد، فكل رافضي خارجي. قوله لا يحل للرجل أن يعطي العطية، العطية عامة فيرجع فيها إلا الوالد، وقول للرجل للتغليب من الرجل ولا للمرأة، قد جاء بلفظ لا يحل لامرئ يشمل الذكر والأنثى أن يعطي العطية أي تصل إلى صاحبها فيرجع فيها، ويدل على اللؤم هذا، يعني الرجوع في الهبة لؤم. والهبة ليست خاصة بالمال، يعني سواء كان بالمال أو الشفاعة أو مقدمة أو غير ذلك ما ترجع فيها، وهبتها لا ترجع فيها. قال أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه، والكلب يضرب به المثل في الخسة كما يضرب به المثل في الوفاء، فهو يضرب به مثلان، مثل الخسة ومثل الوفاء، فيستميت الكلب دون صاحبه. ولهذا تجده إذا أراد الذئب أن يدخل على الغنم أو يدخل على البيت في بيت، أو أنه ربما يقاتل الوحش حتى يهلك، ما يترك أبدا. وقد أثنى الله على كلب أصحاب الكهف أنه رافقهم، ذكر الله ذلك الكلب أنه رافقهم ما تركهم حتى وهم رقود، وتلك المدة كلها وهو باسط ذراعيه بالوسيد، أحياه الله معهم كما أحياهم تلك المدة كلها ما أماته، فكما أنه وفى معهم وبقي معهم وتبعهم جعله الله على ذلك الحال باسط ذراعيه بالوسيد بالباب، حارس في الباب، وسيد الباب، بواب. وما علم في حال هذا الكلب أنه رقد، ما ذكر الله أنه رقد في تلك المدة كلها، ولا ذكر الله أنه ذهب هنا يدور لها أكل هناك ولا هناك، يعني يدور لها أرانب ولا طيور ولا شيء من ذلك، لا، بل أخبر الله أن هذا الكلب باسط ذراعيه في الوصيد وأنه شديد الحراسة في الباب، ما ترك هذا المكان ذلك المكان. إلى هنا بارك الله فيكم.